الجامعة الافتراضية السورية، قانون العقوبات الخاصة 1، الدكتور عماد عبيد، الوحدة الدرسية 8، الدرس الثاني بعنوان صور السرقة. تقدمت مبادرة ضوء بصوت محمد عاهد البيرقدار. سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات من 170 حتى 184. تكلمنا في الدروس السابقة عن بعض صور السرقة الجنائية الموصوفة، وسنكمل الآن حديثنا عن سرقة السيارات، حيث كنا قد تحدثنا عن أن المشرع أحال تعريف السيارة إلى قانون السير رقم 19 لعام 1974، إلا أن صدور قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 يقتضي منا تبني تعريف السيارة الواردة به، بالرغم من التطابق شبه التام بين التعريفين. وقد عرفت المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 11 في فقرتها الثالثة السيارة بأنها مركبة مزودة بمحرك آلي تسير بواسطته، معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، أو مزودة بآلات ذات استعمال خاص. وبذلك يخرج من مفهوم السيارة العربات التي يجرها الدواب والدراجات النارية والعربات ذات العجلات الثلاث. والملاحظ من نص المادة 225 مكرر أن المشرع عاقب في كل فقرة من فقراتها على نوع من الجرائم تطال السيارات، النوع الأول وهو جرم سرقة السيارات، والنوع الثاني وهو جرم استعمال سيارة الغير دون قصد سرقتها. وقد قضت محكمة النقد السورية في معرض التمييز بين الجرمين بأن مناط التفريق بينهما هو أن جريمة سرقة السيارات تتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة، لأن السرقة هي الأساس في التجريم، وهي كما عرفتها المادة 621 عقوبات أخذ مال الغير دون رضاه وبنية امتلاكه. وأما الحيازة فإنها تأتي عرضا وهي غير مقصودة لذاتها، وإنما من أجل استطاعة الاعتداء على الملكية، في حين أن جريمة استعمال سيارة الغير تتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط، وتأتي بصورة فعل تستخدم به السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك. فأخذ السيارة دون رضاء صاحبها يقتضي النظر فيه إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما إذا كان ينوي التصرف بها كمالك أو كمستعير فقط، ويأتي في ضوء ذلك تقرير التكييف القانوني للجريمة. وتطبيقا لذلك، إذا كان الاستيلاء على السيارة يستهدف تفكيكها والاستفادة من قيمة أجزائها أو تغيير معالمها ولوحتها ليصار إلى بيعها كما هي، فالفعل يعتبر سرقة، لأن التصرف بهذه الصورة يتضمن نية الفاعل التصرف بالمال المسروق تصرف المالك، ويعاقب الفاعل بموجب الفقرة الأولى من المادة 625 مكرر بالأشغال الشاقة من 5 إلى 15 سنة وبالغرامة من 2000 إلى 5000 ليرة سورية. أما إذا كان الاستيلاء على السيارة يستهدف استعمالها فقط، سواء لقضاء حاجة بها أو للقيام بنزها أو استخدامها لارتكاب جريمة بواسطتها، كما لو استخدمها لنقل شحنة أسلحة أو مواد مهربة، ولم يكن استيلاؤه عليها يتضمن نية التصرف بها تصرف المالك، بل اتجهت النية إلى مجرد استعمال السيارة لغرض ما ومن ثم إعادتها إلى المكان التي أخذت منه أو تركها في مكان آخر، فالفعل لا يعتبر سرقة بل جريمة استعمال أشياء الغير بدون وجه حق، وهي من الجرائم الملحقة بالسرقة والمعاقب عليها في المادة 637 من قانون العقوبات بعقوبة جنحية اللص، ونصها كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا ولم يكن قاصدا اختلاس الشيء عوقب بالحبس حتى 6 أشهر وبالغرامة 100 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. إلى أنه نظرا لخطورة الاستيلاء على السيارة وسهولتها، فلقد أفرد لها المشرع نص الفقرة الثانية من المادة 625 مكرر وعاقب عليها بالأشغال الشاقة من 3 إلى 15 سنة وبالغرامة من 1500 إلى 3000 ليرة سورية، وتخفف هذه العقوبة إلى الحبس من 1 إلى 3 سنوات وبالغرامة إذا أعاد الفاعل طوعا السيارة سليمة إلى صاحبها أو إلى المكان التي أخذها منه خلال 3 أيام من تاريخ أخذها. ويشترط لتوافر ظرف تجديد سرقة السيارة أن تقع السرقة على سيارة بكاملها لا على أجزائها، وتطبيقا لذلك لا يتوفر الظرف المشدد على سرقة إطار السيارات أو على المسجلة أو على أي شيء بداخلها، فظرف التجديد يتناول سرقة السيارة ذاتها ولا يشمل ما تحمله من بضائع أو أشخاص أو أموال. كما يشترط أن تكون السيارة صالحة للاستخدام والسير بها، أما إذا كانت غير صالحة للاستعمال البتة فلا تجديد لانتفاء الحكمة منه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحياز المشروع للسيارة واستعمالها بغير الوجه المصرح به ينفي عن الفاعل جرم السرقة وجرم استعمال السيارة دون حق. وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقد السورية بأن لا يعد مرتكبا لإحدى الجريمتين المنصوص عنهما في المادة 625 مكرر من يحوز السيارة بصورة مشروعة ولكنه استعملها على غير الوجه المصرح له به، أو بعد انقضاء المدة التي كان مصرحا له بالاستعمال خلالها، أو في غير ذلك من الأحوال، ويعتبر الخلاف مدنيا بين الطرفين. ويطبق هذا الحكم على فرضية وجود السيارة في ورشة التصليح وقيام صاحب الورشة باستخدامها في مواصلاته الخاصة أو لارتكام جريمة من خلالها، فانتفاء جرم السرقة واضح لعدم قصد تملك السيارة، أما انتفاء جرم استعمال سيارة الغير دون حق فبرده إلى أن هذه الجريمة هي جريمة اعتداء على الحيازة لعدم توفر نية التملك بها، وهذا الاعتداء على الحيازة يتعين فيه أن يكون بغير حق، وعليه إذا تمت الحيازة في صورة مشروعة غير أن استعمالها جرى على غير الوجه المصرح به فلا جريمة، إذ لا يتصور اعتداء على الحيازة ممن له الحيازة. سادسا، السرقة ليلا. جاء النص على هذه الصورة المشددة للسرقة في المادة 626 كما يلي: يقضى بالعقوبة نفسها إذا ارتكب السرقة ليلا شخصان أو أكثر مقنعين أو كان أحدهما يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ، أو إذا حصلت بفعل شخص واحد مسلح في مكان معد لسكن الناس. بتحليل هذا النص نستنتج أنه يتضمن جنايتي سرقة عقابهما واحد، القاسم المشترك بينهما هو ظرف الليل مع اختلاف الظروف الأخرى المرافقة له. وإذا أردنا توظيف الرياضيات فيهما لخلصنا إلى المعادلتين التاليتين: واحد، الليل زائد تعدد السارقين زائد تقنع الجميع أو حمل السلاح من أحدهم يساوي سرقة موصوفة المادة 626. 2، الليل والسارق واحد زائد حمل السلاح زائد مسكن يساوي سرقة موصوفة المادة 626. والواضح هنا أن الحكمة من تجديد العقاب وجعله جنائيا هو الخطورة الخاصة للسرقة حين يجتمع فيها الظروف المشددة السابقة، لا سيما وأن اجتماع ظرفين من هذه الظروف يجعل السرقة مشددة تجديدا جنحيا. فكما رأينا سابقا في معرض شرح المادة 628 أن السرقة ليلا مع تعدد السارقين أو السرقة ليلا من شخص واحد في مسكن يشدد عقابهما تجديدا جنحيا، وهو الحبس من سنة إلى 3 سنوات والغرامة. وبالتالي فإن السرقة ليلا مع تعدد السارقين تعتبر جنحة مشددة، أما إذا أضيف إليها التقنع أو حمل السلاح فتصبح الجريمة سرقة موصوفة. أما السرقة ليلا من شخص واحد في مسكن فتعتبر جنحة مشددة، أما إذا كان هذا الشخص مسلحا فتصبح الجريمة سرقة موصوفة. ولقد سبق لنا تحليل مدلولات الظروف المشددة المذكورة سابقا فنحيل إليها. وعند توفر ظروف التجديد المذكورة في المادة 626 يعاقب السارق أو السارقين بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من 3 إلى 15 سنة، وهي ذات العقوبة المذكورة في المادة 625 التي أحالت إليها المادة 626. سابعا، السرقة أثناء الكوارث. جاء النص على هذه السرقة المشددة في الفقرة الأولى من المادة 627 كما يلي: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى. إن علة تجديد السرقة في هذه الحالة تتمثل من جهة في سهولة ارتكاب الجريمة في الظروف المذكورة بالنص، نظرا لانشغال الناس بالكارثة الحاصلة وعدم حماية أموالهم بالشكل المعتاد في الأحوال العادية، ومن جهة أخرى في الروح الإجرامية الدنيئة لدى الشخص الذي يستغل مصائب الناس فيقدم على سرقة أموالهم بدل أن يساهم كغيره في مواجهة الكارثة. والملاحظ من النص أن التجديد مناطه الوحيد هو ارتكاب السرقة خلال زمن معين يتميز بظروف خاصة استثنائية تجعل السرقة أشد خطورة، ولم يشترط النص أي ظرفا آخر للتجديد كالوسيلة المستخدمة أو صفة السارق مثلا. ويجب لتحقق هذا الظرف المشدد أن يكون هناك ظرف استثنائي أو كارثة عامة. أورد المشرع أمثلة عنها كحالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو غرق سفينة، ثم أردف ذلك بالعبارة العامة أو أي نائبة أخرى مثل الزلزال والفيضانات والبراكين والحرائق والأوبئة، وأن ترتكب السرقة أثناء الكارثة حتى يمكن القول أن السارق قد انتهز هذا الوضع الاستثنائي لارتكاب جريمته. ولقد حددت محكمة النقد السورية مفهوم النائبة في قرار لها، فقضت بأن مفهوم النائبة يعني تعرض مجموعة كبيرة من المواطنين لحادث يلفتهم عن الاهتمام بحماية أموالهم، ولا يجوز التوسع بحيث يشمل الحوادث الفرعية. بالتالي لا مجال للتوسع بمضمون النص الذي أتى على ذكر كوارث عامة لها صفة الشمول لأثرها البالغ على المجتمع الذي تقع به، ولا مجال لشمول هذا النص على الحوادث الفردية ذات الأثر المحدود. وتطبيقا لذلك، فإن السرقة المرتكبة أثناء ثورة بركان أو خلال فيضان أو سيول جارفة أو إبان انتشار وباء تعتبر سرقات مرتكبة إبان نائبة عامة. وقد اعتبرت محكمة النقد السورية أن وقوع السرقة في زمن إعلان الإدارة العرفية أو حالة الطوارئ لا يكفي لتطبيق هذا الظرف المشدد، لأن إعلان حالة الطوارئ لا يجعل البلاد في حالة نائبة عامة. ولقد حدد المشرع عقوبة السرقة المرتكبة أثناء الكوارث بالأشغال الشاقة المؤقتة من 3 إلى 15 سنة. ثامنا، السرقة بشن الغارة. ورد النص على هذا الظرف المشدد في الفقرة الثانية من المادة 627 التي عاقبت بالأشغال الشاقة المؤقتة من 3 إلى 15 سنة، والنص هو: كل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال لا تخصه فنهبها أو أتلفها. وقد وضع المشرع هذا التجديد لقمع الغارات المتعارف عليها منذ زمن بعيد في بعض المناطق السورية وبشكل خاص عند البدو، حيث تتمثل هذه الحالة بهجوم مسلح يقوم به مجموعة أشخاص على ممتلكات جماعة أو فرد ليلا أو نهارا، فينهبون أي يسرقون علنا تلك الممتلكات. والملاحظ في هذا النص أنه لا يشترط للتشديد سوى ظرف التعدد مع حمل السلاح، فعبارة كل من اشترك مع آخرين تفيد لزوم التعدد، أما عبارة شن الغارة فتعني الهجوم المسلح. وبالتالي كان الأولى بالمشرع عدم إيراد هذا الظرف الخاص والاكتفاء بالظروف المشددة الأخرى، لا سيما تعدد الفاعلين والعنف. فلقد لجأ المشرع بإيراد هذا النص إلى استخدام مصطلحات غير حقوقية كعبارة الغارة، ومزج بين مفهوم السرقة ومفهوم الإتلاف بالرغم من اعتباره للإتلاف جرما مستقلا معاقبا عليه في المواد 716-720 من قانون العقوبات. وبذلك ننهي دراسة الصور المشددة لجريمة السرقة وننتقل لدراسة الصور المخففة لها. صور السرقة المخففة: أشرنا سابقا إلى أن هذه السرقات تعتبر مخففة مقارنة مع عقوبة جريمة السرقة البسيطة، استنادا إلى معيار نوع العقوبة وليس مقدارها، إضافة إلى معيار غياب الظروف المشددة عن أغلبها. وهذا يعني أن التخفيف فيها مرده كون العقاب فيها هو بالغالب الحبس البسيط، بينما العقاب في السرقة البسيطة هو الحبس مع الشغل، بالرغم من أن مدة عقاب الحبس لهذه الصور قد تكون أقل من مدة عقوبة الحبس البسيط أو مساوية لها أو أشد منها. وقد أورد المشرع أحكام هذه السرقات في المواد 630 حتى 633 من قانون العقوبات. وكما أسلفنا فإن اعتبار هذه الصور مخففة مرده لاعتبارات عديدة تتعلق بضئيل ضررها الاجتماعي، كونها تقع على أشياء قليلة القيمة أو بكون السارق أقل خطورة على المجتمع باعتبار الأشياء التي ينصب عليها فعله متروكة على الأغلب بغير حراسة، مما يوحي بعدم اكتراث صاحبها بها. وباستقرائنا لأحكام هذه المواد يتضح لنا أنها تتعلق بحالات يكون فيها المال المسروق من مصدر زراعي، وهذه الحالات موروثة عن العصور القديمة التي كان فيها الاقتصاد يقوم بالغالب على الزراعة. ولقد صنف المشرع هذه السرقات حسب شدة عقوبتها، فبدأ في المادة 630 بأشدها عقابا وانتهى في المادة 633 بأخفها عقابا. أما التدرج في العقاب فيعتمد على نوع الأشياء المسروقة وقيمتها وما تحاط به من حراسة، فالمادة 630 تعاقب على سرقة الدواب وآلات الزراعة وبعض الأشياء في الأماكن التي تستخرج منها، والمادة 631 تعاقب على سرقة المزروعات التي انفصلت عن الأرض، والمادة 632 تعاقب على سرقة المزروعات التي لم تنفصل بعد عن الأرض والكمية المسروقة غير ضئيلة، وفي النهاية تعاقب المادة 633 على سرقة المزروعات التي لم تنفصل عن الأرض وإن كانت قيمتها ضئيلة. ونورد فيما يلي هذه السرقات: سرقة الحيوانات والآلات والمواد الزراعية. أورد المشرع هذه السرقة في المادة 630 كما يلي: كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي الكبيرة أو الصغيرة أو آلات الزراعة يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبالغرامة من 100 إلى 300 ليرة، وكل من يسرق ما أعد للبيع من الحطب أو خشب البناء المقطوع والحجارة من المقالع أو السمك من الشبك أو العلق من البرك أو الطيور من القن أو النحل من الخلايا يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 100 ليرة إلى 200 ليرة. وبتحليل هذا النص نستخلص أنه يتناول نوعين من السرقات، لكل نوع عقوبة محددة. الأول، ويتناول سرقة الحيوانات أو آلات الزراعة، وفيها يعاقب الفاعل بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبالغرامة إذا أقدم على سرقة الدواب والمواشي سواء كانت في حراسة أحد أم لا، وسواء كانت وقت سرقتها في مكان مملوك لصاحبها أم لا، ما لم يكن هذا المكان من شأنه تجديد عقاب السرقة أيا كانت. فلقد سبق وأشرنا إلى أن آلات الزراعة والماشية تعتبر من المنقولات المسخرة لخدمة العقار في مفهوم القانون الجزائي، أي عقارات بالتخصيص، وبالتالي فإن سرقتها من مكان مقفل محاط بالجدران أو من مسكن ينطبق عليه وصف السرقة المشددة. أما آلات الزراعة فهي تشمل أي أداة تستخدم في زراعة الأرض سواء للفلاحة أو للحصاد وما إلى ذلك، يدوية كانت أم ميكانيكية، صغيرة كانت أم كبيرة، كالفؤوس والمحاريث يدوية أم ميكانيكية. الثاني، ويتناول سرقة بعض الأشياء من الأماكن التي تستخرج منها، وفيها يعاقب الفاعل بالحبس من شهر إلى سنة والغرامة إذا أقدم على سرقة الحطب المعد للبيع وخشب البناء المقطوع والحجارة من المقالع والسمك من الشبك والعلق من البرك، حيث أن العلق هو نوع من الديدان تعيش في البرك له فوائد طبية باستخدامه أحيانا في امتصاص الدم الفاسد، وكذلك الطيور من القن والنحل من الخلايا. ويلاحظ على هذه الأشياء أنها مملوكة لأشخاص معينين وليست مباحة، فأغلب هذه الأشياء وإن كانت في الأصل أشياء مباحة إلا أنها أصبحت مالا يصلح محلا لجرم السرقة بمجرد حيازتها من أحد الأشخاص. سرقة المزروعات المنفصلة عن الأرض. جاء النص على هذه السرقة في المادة 631 كما يلي: كل من يسرق ما كان محصودا أو مقلوعا من المزروعات وسائر محصولات الأرض النافعة أو كدسا من الحصيد يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة 100 ليرة سورية. 2. وإذا تعدد السارقون أو وقعت السرقة نقلا على العربات أو الدواب يكون الحبس من 6 أشهر إلى 2 سنين والغرامة 100 ليرة. بتحليل هذا النص نلاحظ أن موضوع السرقة فيه عبارة عن محصولات الأرض النافعة المحصودة أو المقلوعة، أي المنفصلة عن الأرض، وقد أشار النص إلى ظرفي تجديد لهذه السرقة. والمحصولات المحصودة أو المقلوعة تعني كل ما تنتجه الأرض تلقائيا أو بفعل الإنسان بشرط أن يكون نافعا، ونفع هذه المحصولات غير مقيد بمجال معين، فقد يكون المحصول غذاء للإنسان أو الحيوان وقد يستعمل في صناعة أو تجارة. أما إذا كانت غير نافعة كالأشواك وأوراق الشجر التي سقطت على الأرض فينتفي عنها وصف المال ولا يعاقب على أخذها، وكل ما هو مطلوب أن تقع السرقة على المحصول النافع في حالته الطبيعية في الحقل بعد الحصاد أو القلع مباشرة، أي يشترط انفصاله عن الأرض. وما إشارة المشرع إلى عبارة كتسا من الحصيد إلا من قبيل التأكيد على أن هذه المحصولات يجب أن تكون منفصلة عن الأرض، وما يميز كتس الحصيد عن غيرها من المحصولات المنفصلة على الأرض هو أنها صنفت أقساما وربطت وحدات كل قسم على حدة. ويفترض لتطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 631 أن تتعرض هذه المحصولات إلى السرقة من قبل شخص واحد، عندئذ يعاقب فاعلها بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة. أما إذا تعدد فاعلي هذه السرقة أو استعان السارق الواحد بالعربات أو الدواب لنقل المسروقات تصبح العقوبة وفق الفقرة الثانية من المادة 631 الحبس من 6 أشهر إلى 2 سنين والغرامة. ويفسر هذا التجديد بكون التعدد واستعمال العربات أو الدواب يفيد أن كمية المحصولات المسروقة كبيرة مما اقتضى اشتراك أكثر من شخص في السرقة أو اقتضى استخدام العربات أو الدواب لنقلها، مما يجعل هذه السرقة على قدر من الخطورة يبرر تجديد عقابها. سرقة المزروعات المتصلة بالأرض. جاء النص على هذه السرقة في المادة 632 كما يلي: إذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع وسرقت من الحقل بالزنابيل أو الأكياس أو الأوعية المماثلة أو بنقلها على العربات أو الدواب أو سرقت بفعل عدة أشخاص مجتمعين، كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنة. بتحليل هذا النص نلاحظ أن موضوع السرقة فيه هو محصولات الأرض النافعة التي لم تحصد أو تقلع، أي المحصولات التي ما زالت بالحقل متصلة بالأرض. ويفترض النص لإيقاع العقوبة على السرقة أن ترتكب إما من شخص واحد بواسطة الزنابيل أي السلاسل أو الأكياس أو أي شيء مماثل، أو ينقلها بالعربات أو الدواب، وإما أن ترتكب هذه السرقة من قبل عدة أشخاص مجتمعين سواء استخدموا الوسائل السابقة أم لا. والذي يجمع بين الصورتين هو أن كمية المال المسروق كبيرة مما اضطر السارق لاستخدام الوسائل المذكورة، أو مما جعل مجموعة أشخاص يقومون بالاستيلاء عليها. وعند تحقق إحدى هاتين الصورتين يكون العقاب الحبس من شهرين إلى سنة، بيد أن هذه العقوبة تفترض وقوع السرقة في مكان لا يعتبر بذاته ظرفا مشددا للسرقة. فلو أن الحقل كان محاطا بسياج أو مسورا بجدار وله باب مقفل أو كان ملحقا بمسكن لاعتبرت السرقة من داخله مشددة تجديدا جنائيا، لأن الاعتداء فيها قد تم على مكان مقفل مصام بالجدران أو على حرمة المسكن وملحقاته. سرقة المحاصيل المتصلة بالأرض ذات القيمة الزهيدة. جاء النص على هذه الصورة الأخيرة في المادة 633 كما يلي: من سرق شيئا من محصولات الأرض أو ثمارها التي لم يتناولها المالك ولم يجنيها وكانت قيمتها أقل من ليرة يعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 ليرة. بتحليل هذا النص نلاحظ أن موضوع السرقة فيه يتمثل بمحصولات زراعية طلب فيها المشرع شرطين: أن المالك لم يجنيها بعد، وأن قيمتها أقل من ليرة. بتحليل هذا النص نلاحظ أن موضوع السرقة فيه يتمثل بمحصولات زراعية تطلب فيها المشرع شرطين: أن المالك لم يجنيها بعد، وأن قيمتها أقل من ليرة. فلو أن شخصا قطف تفاحة أو برتقالة من أرض يملكها غيره وكانت قيمة الثمرة لا تتجاوز الليرة الواحدة لتحقق الجرم الوارد في هذا النص. والملاحظ أن هذا الجرم هو أخف السرقات عقابا، وهي السرقة الوحيدة التي تعتبر مخالفة عقابها الغرامة فقط، وهو الجرم الوحيد من جرائم السرقة الذي لم يفرض له المشرع عقوبة سالبة للحرية نظرا لتفاهة المال المسروق. حالات الإعفاء أو التخفيف من عقوبات السرقة. رتب المشرع أعذارا قانونية يستفيد منها السارق في حالات معينة من تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها بشكل كامل، وهذه الحالات تعود لاعتبارات تتعلق بالرابطة الأسرية أو بضآلة الشيء المسروق أو بإعادة ما سرق في وقت محدد. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأعذار ليست خاصة بجريمة السرقة وحدها، بل هي تطال أيضا الاحتيال وإساءة الائتمان والجرائم الملحقة بها جميعا. وهذه الأعذار منها ما هو محل ومنها ما هو مخفف، والعذر المحل هو الذي يعفي الفاعل من كامل العقوبة دون أن ينفي مسؤوليته الجزائية، ومنح العذر المحل للفاعل لا يمنع من الحكم عليه بالتدابير الاحترازية والإصلاحية ما عدا العزلة. أما العذر المخفف فكما يدل عليه اسمه فإن أثره يقتصر على تخفيف العقوبة بنسبة معينة، وقد وردت تلك الأعذار في المادة 660-661-662 من قانون العقوبات وسنوردها تباعا. صلة القربة. جاء النص على هذا العذر المشترك بين السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان في المادة 660 كما يلي: إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يقضى عليهم بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا منها الثلثان إذا كان المجني عليهم من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية عليهم، ويعفون من العقاب إذا أزالوا الضرر الذي أحدثوه. بتحليل هذا النص نلاحظ أن المشرع رعى ما بين أفراد الأسرة الواحدة من روابط، وارتأى ضرورة الحفاظ على صلات الود والمحبة بين أفرادها، تلك الروابط التي تمزقها الملاحقة الجزائية ومن ثم العقوبة أكثر مما تمزقها السرقة ذاتها. لذلك اعتبر المشرع السرقة بين الأصول والفروع والأزواج وذوي الولاية الشرعية والفعلية عذرا يخفف العقوبة المحددة للسرقة إلى ثلثها، وفي حال إزالة الضرر الذي حدث أي إعادة المال المسروق أو قيمته نقدا عند استحالة رده عينا يستفيد الفاعل من عذر محل من العقاب. وقد اعتبرت محكمة النقد السورية أن إسقاط القريب لدعواه موجبا للإعفاء من العقوبة كما توجبه إزالة الضرر الذي أحدثه الجرم. وقد وسع المشرع من نطاق عذر القرابة فجعله شاملا لجميع جرائم السرقة الجنحية والجنائية. وإذا قام المجرم الذي استفاد من عذر محل أو مخفف بتكرار السرقة خلال 5 سنوات من تاريخ ارتكابه للسرقة الأولى فيبقى مستفيدا من العذر المخفف إذا أعاد المال المسروق أو قيمته نقدا، ولكن لا يستفيد من ذات التخفيف السابق بل يخفف عنه ثلث العقوبة فقط، إلا أنه لو أعاد المال المسروق فلا يستفيد هنا من العذر المحل. وقد قضت محكمة النقد السورية بأن اعتياد الابن على سرقة أموال أبيه يحرمه من حق الإعفاء من العقوبة، ويشترط للاستفادة من عذر القرابة أن يكون المال المسروق مملوكا لمن تتوافر فيهم صفات القرابة التي حددها النص. فإذا كانت ملكية هذا المال مشتركة بين أحدهم وشخص آخر من غير المذكورين في النص فلا يطبق العذر، والعبرة بحقيقة ملكية المال لا بما يتوهم السارق على سبيل الخطأ. فإذا اعتقد الزوج أن المال الذي سرقه غير مملوك لزوجته مثلا ثم تبين أنه مملوكا لها استفاد من العذر. وعذر القرابة له طابع شخصي يقتصر فقط على ما تتوافر فيه إحدى صفات القرابة المحددة بالنص، فلا يسري بالنسبة لغيرهم من المساهمين في الجريمة شركاء كانوا أم متدخلين أم محرضين. أما الأشخاص الذين يستفيدون من العذر فلقد حددهم النص بالأصول والفروع والأزواج وذوي الولاية الشرعية أو الفعلية، وقد ورد ذكر هؤلاء الأشخاص على سبيل الحصر. بالتالي فالعذر لا يشمل السرقة بين الإخوة والأخوات أو الأعمام والعمات أو الأخوال والخالات. أما الأصول والفروع فيشمل جميع الأصول وإن علوا وجميع الفروع وإن نزلوا. أما الأزواج فيشمل الزوج والزوجة أثناء قيام الرابطة الزوجية، والطلاق الرجعي لا يقطع هذه الرابطة حتى تنتهي العدة، أما الطلاق البائن فيقطعها. بالتالي فسرقة أحد الزوجين للآخر يشملها العذر إذا تمت السرقة أثناء قيام رابطة الزوجية أو إذا وقعت أثناء عدة الطلاق الرجعي، أما إذا أصبح الطلاق بائنا فلا مجال للاستفادة من العذر. أما ذوي الولاية الشرعية فتشمل الولاية والوصاية في حال غياب الولي الشرعي وهو الأب أو الجد العصبي. أما الولاية الفعلية فمثالها زوج الأم على أولادها من زوج سابق إذا كانوا يعيشون تحت رعايته. وتجدر الملاحظة أن المشرع علق حق الملاحقة في جنح السرقة بين الأقارب على شكوى الفريق المتضرر في المادة 661 بقولها لا تلاحق إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر، الجنح المنصوص عليها في المواد 660 وإلى آخره. وهذا يعني خروجا على الأصل العام الذي يقضي بتخويل النيابة العامة السلطة في تحريك هذه الدعوة بمجرد علمها باقتراف الجريمة وتقديرها ملائمة ذلك دون انتظار شكوى أو طلب أو إذن. وتعليقها على شكوى يعني أنه لا يجوز للنيابة العامة تحريكها ما لم تتلقى شكوى من الفريق المتضرر، وبمجرد تقديم الشكوى تستعيد النيابة العامة حريتها في تحريك الدعوة العامة، وإن إسقاط المتضرر لدعواه يسقط دعوى الحق العام، وإذا تأخر الإسقاط إلى ما بعد الحكم فهو يوقف تنفيذ العقوبة. تفاهة المال المسروق أو إعادته. لقد راعى المشرع أيضا في منح العذر المخفف التوازن بين الضرر الذي أصاب المجني عليه في السرقة وبين العقاب، معتبرا أن الضرر الذي يصيب المجني عليه ضئيلا إذا كانت قيمة المال المسروقة ضئيلة، كما أن إعادة المال المسروق في وقت محدد يستتبع إزالة الضرر الذي أحدثته السرقة، وهذا يستتبع بالنتيجة تخفيف العقاب على السارق. وقد أورد المشرع هذه الحالة من التخفيف في المادة 662 كما يلي: تخفض إلى النصف العقوبة الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث إذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين، أو إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة. 2. أما إذا حصل الرد أو أزيل الضرر أثناء نظر الدعوى ولكن قبل أي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة. بتحليل هذا النص نلاحظ أن تخفيف العقاب الوارد فيها لا يقتصر فقط على السرقة، بل يشمل أيضا الاحتيال وإساءة الائتمان، والتخفيف فيها قاصر على الجنح فقط. وبالنسبة للسرقة فهو يشمل الجنح سواء كانت السرقة البسيطة أم السرقات المخففة أم السرقات المشددة تشديدا جنحيا الواردة في المواد 228-229. وبذلك يستبعد التخفيف في جنايات السرقة. والتخفيف هنا يتناول حالتين: الأولى إذا كان الضرر الناتج عن الجريمة أو النفع الذي قصد الفاعل الحصول عليه تافها، وهذا يعني كون المال المسروق تافه القيمة ويعود لقاضي الموضوع تقدير ذلك، وفي هذه الحالة تخفض العقوبة إلى النصف، والتخفيض يشمل الحد الأدنى والحد الأعلى للعقوبة على السواء. الثانية إذا كان النفع أو الضرر غير تافهين، فنكون أمام الاحتمالات التالية: إذا لم يقم السارق برد المسروق عينا أو قيمته نقدا فلا تخفيف في هذه الحالة. إذا رد السارق المال المسروق أو قيمته نقدا قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة تخفض العقوبة إلى النصف. إذا رد المال المسروق أو قيمته نقدا أثناء نظر الدعوى وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم يخفض ربع العقوبة فقط. إذا رد المال أو قيمته نقدا بعد صدور حكم في الأساس ولو غير مبرم فلا تخفف العقوبة. وبذلك ننهي شرح أحكام السرقة وننتقل لشرح أحكام الاحتيال. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. السرقة البسيطة هي التي لم يقترن بها أي ظرف مشدد أو مخفف، التي لم يقترن بها أي ظرف مشدد، التي لم يقترن بها أي ظرف مخفف، عقابها الحبس مع الشغل من 3 أشهر إلى سنة. نعد الخيارات: 1 التي لم يقترن بها أي ظرف مشدد أو مخفف، 2 التي لم يقترن بها أي ظرف مشدد، 3 التي لم يقترن بها أي ظرف مخفف، 4 عقابها الحبس مع الشغل من 3 أشهر إلى سنة. الجواب هو السرقة البسيطة هي التي لم يقترن بها أي ظرف مشدد أو مخفف. 2 السرقة المشددة تشديدا جنحيا هي: 1 السرقة ليلا مع التعدد وحمل السلاح، 2 السرقة نهارا والسارق واحد، 3 السرقة ليلا من منزل والسارق واحد، 4 عقابها الحبس مع الشغل من 3 أشهر إلى 3 سنوات. نعيد الخيارات: السرقة المشددة تشديدا جنحيا هي السرقة ليلا مع التعدد وحمل السلاح، السرقة نهارا والسارق واحد، السرقة ليلا من منزل والسارق واحد، عقابها الحبس مع الشغل من 3 أشهر إلى 3 سنوات. الإجابة الصحيحة هي السرقة ليلا من منزل والسارق واحد. 3 إن العنف كظرف مشدد للسرقة يشمل: 1 الإكراه المادي فقط، 2 الإكراه المادي والإكراه المعنوي المتمثل بالأقوال والإشارات، 3 الإكراه المادي والإكراه المعنوي المتمثل بالتهديد بالسلاح، 4 العنف الموجه إلى الأشخاص والأشياء. نعيد الخيارات: إن العنف كظرف مشدد للسرقة يشمل: الإكراه المادي فقط، الإكراه المادي والإكراه المعنوي المتمثل بالأقوال والإشارات، الإكراه المادي والإكراه المعنوي المتمثل بالتهديد بالسلاح، العنف موجه إلى الأشخاص والأشياء. الإجابة الصحيحة هي الإكراه المادي والإكراه المعنوي المتمثل بالتهديد بالسلاح. 4 صور السرقة المخففة: 1 مدة العقاب فيها أقل من مدة عقاب السرقة البسيطة، 2 مدة العقاب فيها مساوية لمدة عقاب السرقة البسيطة، 3 قد تكون مدة العقاب فيها أكبر من مدة عقاب السرقة البسيطة، 4 كل الإجابات السابقة خطأ. نعيد الخيارات: صور السرقة المخففة مدة العقاب فيها أقل من مدة عقاب السرقة البسيطة، مدة العقاب فيها مساوية لمدة عقاب السرقة البسيطة، قد تكون مدة العقاب فيها أكبر من مدة عقاب السرقة البسيطة، كل الإجابات السابقة خطأ. الإجابة الصحيحة هي قد تكون مدة العقاب فيها أكبر من مدة عقاب السرقة البسيطة. 5 صلة القربة بين السارق والمجني عليه تعتبر عذرا محلا للعقاب في الجنح فقط، عذرا مخففا للعقاب في الجنايات فقط، عذرا مخففا أو محلا شاملا للسرقات الجنائية والجنحية. كل الإجابات السابقة خطأ. نعيد الخيارات: سياسة القرب بين السارق والمجني عليه تعتبر 1- عذرا محلا للعقاب في الجنون فقط، 2- عذرا مخففا للعقاب في الجنايات فقط، 3- عذرا مخففا أو محلا شاملا السرقات الجنائية والجنحية، 4- كل الإجابات السابقة خطأ. الإجابة الصحيحة هي عذرا مخففا أو محلا شاملا السرقات الجنائية والجنحية. نهاية التسجيل. نهاية الوحدة الدرسية الثامنة بعنوان السرقة.